بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. وإذا قيل لهم، ضمير يعود إلى من؟ إلى المشركين. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والسنة، قالوا: بل نتبع ما ألفينا. ما معنى ما ألفينا؟ وجدنا، ما وجدنا عليه آباءنا. وما الذي كان عليه آباؤهم من الشرك وعبادة الأصنام؟ وقيل من التحريم والتحليل، فكانوا يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويقولون: نحن على ما أدركنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. الهمزة هنا ما هي؟ للاستفهام والتوبيخ. كيف يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم دون أن يذكروا حجة على صحة ما هم عليه؟ بل هم على باطل. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، هل معناها أنهم لا يعقلون شيئا من كل شيء؟ في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فإنهم يعقلونها ويفهمونها، في أمور الدين لم يوفقوا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ما هو النعيق؟ المراد به صوت الراعي حين ينادي الغنم، فشبه الله المعرضين والمعاندين للرسل بهذه الأغنام التي لا تسمع من صوت هذا الراعي إلا مجرد الصوت ولا تفهمه، فهم لا يفهمون ما يدعوهم إليه الأنبياء، لأنهم حرموا التوفيق بما هم عليه من الكبر والعناد. إلا دعاء، أي صوتا ونداء، ما هو الأصم وما هو الأبكم؟ الأصم ما هو؟ الذي لا يسمع. والأبكم الذي لا ينطق، والأعمى الذي لا يبصر. هؤلاء عطلوا هذه الحواس عن الانتفاع بها. إنما يستجيب الذين يسمعون، وهؤلاء لا يسمعون سماع انتفاع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وما أهل به لغير الله، ما معنى ما أهل به لغير الله؟ ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقيل: ما ذكر عليه اسم غير الله. فمن اضطر، ما معنى فمن اضطر؟ ألجأ إلى أكل الميتة وهذه الأشياء المحرمة غير باغ ولا عاد. ما معنى غير باغ؟ ليس مبتغ للميتة مع وجود المذكاة. وقيل ليس باغ أي بمعنى خارج عن السلطان. لهذا ذهب جمع من أهل العلم أن من خرج في سفر فإنه لا يترخص برخص السفر ما دام خرج في ذلك السفر بمعصية. ولا عاد، ما المراد بقوله ولا عاد؟ أي لا يتعدى قدر حاجته. ولهذا يقولون الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال رحمه الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبوته والآية عامة في كل من يكتم الحق مع قدرتي على بيان وحاجة الناس إليه. ويشترون به أي بالمكتوم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا، يعني مهما كان هذا العوض فإنه مقابل هذا الذنب فهو ثمن قليل حتى لو أعطوا الدنيا. يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني ما إلا ما يؤديهم إلى النار. يأكلون هذه المآكل المحرمة التي تؤدي بهم إلى النار، وهو الرشوة والحرام وثمن الدين أو ثمن الدين. فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار. وقيل معناه أنه يصير نارا في بطونهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا دليل على أن كتمان الحق كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، وإنما يكلمهم بالتوبيخ، لأن الله عز وجل يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. إنما يكلمهم بالتوبيخ، وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبان، كما يقال فلان لا يكلم فلانا إذا كان عليه غضبان. ولا يزكيهم، هذا من إذا كان غضبان عليهم أيضا لا يكلمهم، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، عقوبات تتابعة تتالية مجتمعة كثيرة. فهؤلاء يترتب على كتمانهم الحق إضلال الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت يهود، لو آمن بعشرة أي من أحبارهم وعلمائهم لقبل الناس الذين يثقون بهم ويحسنون الظن بهم ويرجعون إليهم، لقبلوا الحق ورجعوا وانتفعوا وآمنوا، ولكنهم لما كتموا الحق مع معرفتهم قلدهم أولئك فكانوا سببا في ضلالهم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، قال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، كل من يتبعك من الفلاحين والزارعين وأهل بلدك وأهل دولتك، إذا لم تؤمن فإنك تحمل مثل وزرهم بسبب تأثرهم بك وتقليدهم لك. وانظر أيضا كل إثمه بقدر كتمانه للحق. فأهل البدع من أهل الإسلام الذين هم بدعهم لا تصل إلى الكفر، يعلمون وكثير منهم يعلم ذلك يقينا أن أهل السنة على الحق، وأنهم يعلمون الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، ويهتمون بحفظ كتاب الله وبحفظ السنة، ويعلمون الناس ولا تسيرهم الأحزاب ولا السياسات، لكنهم يخافون على مكانتهم ويخافون أن يذهب الناس عنهم وعن مصالحهم، فلهذا يكتمون. فمن كان حاله منهم على هذا يكتم الحق، فكثير من الناس يبقى على ما هو عليه من تقليده وجهله وضلاله بسببه، ولو سمع منه نصيحة ورجوع عن الحق تأثر به وقبل الحق. فكل بحسبه. وهكذا يدخل في تحريم كتمان: إذا احتاج الناس إلى البيان والنصح في أمر من الأمور مع قدرة الإنسان على ذلك، ولا يتعرض لشيء لا يتحمله ويطيقه فيكتم، والناس بحاجة إلى البيان، هذا على خطر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال عطاء: والسدي هو ما الاستفهام، معناه ما الذي صبرهم على النار. لكن هذا إذا كان يكون هذا على سبيل تعجب، يقول: ما الذي صبرهم على النار، وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل؟ قال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار، أي ما أدومهم عليه. هذا كله تخويف وتعظيم لشأن النار، وأن الذي يصر على الباطل فهو يصر على ما يستحق به الهلاك والعذاب. الشيخ ابن عثيمين ما تفسيره ما هو عندنا هنا في المكتبة، ويذكر كثيرا من هذا. راجعوا ما ذكر في هذه الآية في تفسير سورة البقرة: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به، وحينئذ يكون ذلك في محل الرفع. وقال بعضهم محله نصب، معناه فعلنا ذلك بهم بأن الله، أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه. وقيل معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله، من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق بعيد، أي في خلاف وضلال بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به، أنكروا الحق وجحدوه. يقول الشيخ ابن عثيمين: ما تعجبية، وليست استفهامية، والمعنى شيء عظيم أصبرهم، أو ما أعظم صبرهم على النار. وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان: السؤال الأول أهو تعجب من الله أم تعجيب منه، بمعنى أيرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب أو أنه من الله. السؤال الثاني أن قوله فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون، مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون، ولهذا يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليهلكنا. ومن قال هكذا فليس بصابر. والجواب عن السؤال الأول وهو أهو تعجب أو تعجيب، فقد اختلف فيه المفسرون، فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأنه المتكلم به، لأن المتكلم به هو الله، والكلام ينسب إلى من تكلم به، ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب، وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة، فقال الله تعالى في القرآن: بل عجبت، في قراءة بضم التاء، ويسخرون بضم التاء، وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتاء فاعل يعود على الله عز وجل المتكلم. وأما السنة ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ويغني عنه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله، قال: عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة. وعلى هذا فالعجب لله تعالى ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع لأن الله يعجب من صبرهم، وهذا ليس لخفاء السبب كما هو معلوم، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب منه، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل، وهو محال على الله. فالجواب أن سبب العجب لا يختص بما ذكر، بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل حيث خرج عن نظائره، كما تقول عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها، وهو بمعنى بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم. ومن المفسرين من قال إن المراد بالعجب التعجيب، كأنه قال اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار، وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف الظاهر الآية. وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار، فقال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليها، مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها ما أصبرك على لوم الناس، على لوم الناس لك، مع أنه ربما لم يلومه أصلا لكن فعل ما يقتضي اللوم. يصير معنى ما أصبرهم على النار أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال موجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون على النار، لأن الجزاء من جنس العمل كما تفيد الآيات الكثيرة. فيعبر بالعمل عن الجزاء لأنه سبب المترتب عليه. الشيخ ابن عثيمين في تفسيره يعتني كثيرا بمسائل اللغة وبلاغتها، يقول شخص يقول المال الحرام اشتري منه المسكن والمركب والمركوب ولا اشتري منه الملبس والمأكل والمشرب، ما في مخرج، كلها محسوبة عليه، إن سكن سكن في حرام وإن ركب ركب في حرام، ومن المحاسب عليه عن ماله من أين اكتسبه، من أين هذا المال الذي بنيت به، من أين هذا المال الذي اشتريت به السيارة، إذن أنت مسؤول عنه يوم القيامة، وما سيسأل إلا على المأكل والمشرب فقط. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يعذب به حتى ولو كان بيتا. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي، يصير طوق على عنقه، كيف لو كانت هذه الأرض كيلو مربع، طوق في عنقه يعذب به. وجاء في رواية أنه يحمل ترابها في أرض المحشر، هذه كلها مخاطر الحرام ضرره عظيم. يقول هو شاب يقع في بعض المعاصي ولم يستطع التخلص منها، عليك بمداومة المراقبة لله عز وجل وتذكر الموت، وهكذا أن تتخوف على نفسك بسبب إصرارك على هذا الذنب أن تموت عليه أو أن يحصل لك، يعني لو أن الناس علموا بحالك هل ترضى لذلك؟ لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي من رجلين صالحين من أهل بلدك، يعني أنت الآن لو علم بمعصيتك رجل صالح هل ترضى بذلك؟ لا، ما ترضى، فكيف برب العالمين؟ ولله المثل الأعلى، فالله أحق أن يستحي منه. فلهذا الإنسان يحذر على نفسه، خصوصا ذنوب الخلوات التي تهتك ستر الإنسان وتذهب عليه الحسنات يوم القيامة، تذهب عليه حسنات أمثال الجبال، مصاحف تعب فيها قرآنا ومراجعة صلاة قياما صياما تذهب عليه بسبب معاصي السر. فليحذر الإنسان، وأيضا يتجنب الخلوة ويبقى مع جلساء خير يذكرونه وينصحونه. يقول إذا أخذ رجل مصحفا من مال الوقف هل يقوم يوم القيامة ويحمل المصحف؟ يعني معناه أنه كما قال الرجل، قال له من غل شيئا فإنه يوم القيامة يأتي به، قال إذن طيب آتي وأنا أحمل مصاحف. لا، ما استحمل مصاحف، استحمل إثم وأوزار، ستحمل إثما وأوزارا. فما هو سيحمل المصحف؟ سيحمل الإثم والأوزار. في الصحيح المسند قال عن أبي عسيب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني إليه فخرجت ثم مر بي أبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة عن هذا الرطب والتمر وعن هذا الماء. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر. القر ولا القر؟ اكتب القر. هذا حديث حسن. ما شاء الله وجدنا لك حديثا طيبا، بارك الله فيك. قال نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر. أو القر مكتوب هنا، احتاج لتأكد من ضبطه عند الإمام أحمد الحديث. يعني الأشياء التي هو في أشد الحاجة إليها.